ولو كان معصية واحدة فعند الخوارج لو أن العبد بقي عمره كله يعمل الصالحات ثم مات على معصية واحدة فإنه يخلد في النار بل ولده الدليل. وقد جاء في السنة الصحيحة ما يدل على مغفرة الذنوب، من ذلك ما جاء عند البخاري في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى اخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قبيل مثقال ذرة مثقال حبة مثقال شعير. نعم.
الثانية كثرة ثواب الوجوب عند الله، أي لكون من مات عليه دخل الجنة وحرم على النار وكلمته تغرق بجميع المخلوقات.
الثانية
كثرة ثواب التوحيد عند الله.
نعم، كثرة ثواب التوحيد، وهذا دليله ما قاله صلى الله عليه وسلم لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت منا لا إله إلا الله، فدلل على ثواب التوحيد.
ويكفي في عظيم أمر التوحيد أنه لا يخلد صاحبه في النار، يكفي هذا في ثواب وفي فضل التوحيد أنه لا يخلد صاحبه في النار، يكفي هذا. فضل التوحيد وكثرة ثوابه هل تدل على أنه مستحب أو أن التوحيد واجب بل هو ركن الأركان وأس الدين والشريعة والملة؟ حينما يقال ثواب لا يعني هذا أن كلمة ثواب إنما تختص بالمستحبات، ولهذا حينما يقال فضل التوحيد لأن الواجبات لأن الأركان لأن أساس الدين هو أعظم ما يثاب عليه العبد، لقول الله تبارك وتعالى وما تقرب عبدي بشيء إلي أحب مما فرضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. فلهذا يقال باب فضل التوحيد وهو أس الشريعة والدين، يقال كثرة ثواب التوحيد وهو أس الشريعة والدين، كما يقال باب فضل صلاة الجماعة وهي واجبة وليست مستحبة على الصحيح، وهكذا. نعم.
الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، أي أن من مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا غفر الله له ذنوبه، لأن هذا يتضمن منه محبة الله وإجلاله والإقبال عليه، ما يمنع صاحبه أن يصر على الذنوب بل يتوب منها فتكفر عنه.
ولو لم يتب منها ومعه التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يجعله تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم يدخل الجنة بعد ذلك. فإذا هنا في هذا الباب مسألتان، المسألة الأولى فضل التوحيد، المسألة الثانية ما يكفر من الذنوب، وهذا أيضا من فضائل التوحيد أنه يكفر من الذنوب، فيحصل كثرة الثواب ويحصل تكفير الخطايا والذنوب. نعم.
الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، أي قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وتفسيرها أي هؤلاء الذين أخلصوا لله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هم الآمنون في الآخرة المهتدون في الدنيا.
طب إذا خلطوا إيمانهم بشرك، إذا خلطوا إيمانهم بشرك فما الحكم؟ إذا خلطوا إيمانهم بشرك فما الحكم؟ نعم. يحبط العام. نعم، نقول فيه تفصيل. أما إذا خلطه شرك أكبر فإنه يحبط العمل ويكون صاحبه من الخالدين في النار، أما إذا خلطه شرك الأصغر فإنه ينقصه ولا يحبط العمل كاملا بحيث لا يبقى معه أصل التوحيد. فقوله سبحانه وتعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بظلم أي بشرك، هذا الشرك إن كان أكبر فإنه لا ليس له شيء من أصل الإيمان ولا من أصل الهداية، وإن كان أصغر فإنه ينقص كمال توحيده بقدر هذه المعاصي ومنها الشرك الأصغر. ولهذا قوله سبحانه وتعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن والهداية متحققان مع كمال الإيمان وعدم المخالطة بالشرك. ولهذا عندنا الأمور ثلاثة، الأمور ثلاثة: كمال الإيمان وعدم المخالطة بالشرك مطلقا، هذا يساويه الأمن الكامل والاهتداء الكامل، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، فكمال الإيمان يساوي كمال الأمن والهداية، نقص الإيمان يساوي نقص الأمن والهداية، انعدام الإيمان بسبب الوقوع في الشرك يساوي انعدام الأمن والهداية، يبقى بحسب. وهذا أيضا هذه الآية فيها دليل لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن المصطلحات التي يستعملها أهل السنة والجماعة إنما هي مصطلحات مستقاة من الشرع. فحينما يقول أهل السنة والجماعة كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق وكذا، فإنما المراد بذلك ما نطق بك شريعتنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالظلم ظلمان، والفسق فسقان، والشرك شركان. دليل ذلك الآية، قال سبحانه وتعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزلت هذه الآية الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم؟ ما لم يظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تعنون. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم هنا الشرك، الشرك، لأن الشارع إنما سمى الشرك ظلما، فدل هذا على أن الظلم ظلمان، منه الأكبر وهو الذي يخرج من الملة وهو الشرك، ومنه الأصغر الذي لا يخرج من الملة. كذلك النفاق، فإن من النفاق ما يخرج من الملة، ومن النفاق ما يكون أصغر، نفاق دون نفاق، كما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عمرو بن عاص ثلاث من كنا فيه، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فدل هذا على النفاق العملي وهو نفاق دون نفاق. أيضا فسق دون فسق، فالكافرون هم الفاسقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالسباب فسوق، إذن عندنا الفسوق فسوقا، والنفاق نفاقا، والظلم ظلما، والكفر كفران. قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا. إذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على القتل كفرا. فدل هذا على أن مصطلحات أهل السنة والجماعة التي تستعمل إنما هي مصطلحات مستقاة من الشرع، مستقاة من الشرع. حتى حينما نقول المعاصي تحت المشيئة فإن ذلك مستقى من الشرع أيضا، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر البيعة يوم العقبة قال صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى إن شاء وإن شاء هذا من مصطلح مين؟ من مصطلح الشارع، وهذا مما يتميز بأهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة أنهم لا يخرجون عن مصطلحات الشرع. وأنهم لا يخرجون عن ضوابطه، والحمد لله. بخلاف أهل الأهواء فإنهم يضعون مصطلحاتهم من عنده، فترى بقى الحلول، الاتحاد، العلة الفاعلة، وهكذا يضعون من عندهم مصطلحات. أما بالسنة والجماعة فإنما يستقون مصطلحاتهم من الشريعة. نعم.
تأمل الخامسة، تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، أي من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. الخمس اللواتي في حديث عبادة، أي من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق.
فدل هذا على أن الجنة إنما يدخلها العاملون، وأما إذا لم يكن الإنسان عمل فإنه لا يدخل الجنة. فإذا ما كان عنده جنس العمل فكيف يدخل الجنة؟ لا يدخل الجنة إلا من كان عنده جنس العمل، لابد من جنس عمل. وجنس العمل ليس مرعبا. قال أنت شيخ من الذين يقوم بجنس العمل، هذا من فرقة جنس العمل. ما لها فرقة جنس العمل؟ في فرقة اسمها جنس العمل؟ أيوة، الذين يقولون لابد من جنس العمل. إيه فيها إشكال جنس العمل؟ أيوة نعم. جنس العمل هذا منين جبنا جنس العمل؟ يعني إيه جنس العمل؟ أصل العمل. ما تقولون في أصل العمل؟ أصل العمل لابد أن يكون عنده أصل العمل. ها؟ فيها إشكالية؟ جنس العمل، أصل العمل، لابد أن يكون عنده شيء من العمل، كل هذا مصطلحات واحدة. فلا بد أن يأتي بالعمل، لكن حينما يقول أهل السنة جنس العمل، المراد أنهم يأتون بشيء من العمل، بأصل العمل، يأتون بشيء من العمل وهو أصل العمل. لماذا؟ خلافا للخوارج الذين يشترطون كل العمل. الخوارج يشترطون كل العمل، فإذا نقص العمل عند الخوارج كفر صاحبه هذا. إذا نقص العمل كفر صاحبه، إذا نقص العمل كفر. لكن أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون لا، فرق بين أحد العمل وبين جنس العمل، فرق بين الأحاد وبين الجنس، بين الأحاد أحاد العمل وكذا، وبين كمال العمل. فإذا ترك شيئا من أحاد العمل فإنه لا يكفر. أما إذا ترك جنس العمل، يعني ليس عنده عمل، إذا ترك أصل العمل فليس عنده عمل، فهذا لا يكون كافرا. هذا ما يقول أهل السنة والجماعة. من هنا جاءت مسألة جنس العمل، أصل العمل، شيء من العمل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لم يكن عنده شيء من الواجبات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليست مسألة يعني غريبة جدا، هذا مستعمل في كثير من المسائل. يقال أصل العمل، يقال أصل الإيمان، يعني يعني جنس الإيمان، أصل الإيمان، أصل العمل، أصل التوحيد. فنحن نقول من كان معه أصل الإيمان فهو المؤمن، من كان معه أصل التوحيد. وإنما شوش على ذلك عبارة واحدة ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى حينما سئل عن مسألة جنس العمل، فقال إيه جنس العمل هذا؟ جنس العمل ورد بها كتاب ولا ورد بها سنة ولا، دعونا من هذه الطنطنة. وإنما مراد الشيخ هنا ليس نفيا لهذا، إنما مراد الشيخ هنا أنت تسأل عن ماذا؟ أنت درست الإيمان، درست الإيمان على مذهب السنة والجماعة، عرفت الإيمان، إيه جنس العمل؟ لا تشغل بالك بهذا، أدرس على طريقة العلماء وعلى طريقة السلف. مثل ما لو سألني واحد الآن، وكم سألنا من الناس ومن الطلبة هذا السؤال، يا شيخ بالنسبة لمسألة جنس العمل، أول ما يقول مسألة جنس العمل ماذا نقول له؟ تدرس إيه يا أخي؟ أنا درست إيه؟ يا أخي دعك من جنس العمل وغير جنس العمل، روح أدرس تعلم. أي أن المسألة هذه لما تبحثها ولم تبحث مسألة الإيمان كما هي في كتب أهل السنة والجماعة؟ ولو قصد الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أنه ما في حاجة اسمها أصل العمل أو جنس العمل، نقول أصل الإيمان كذلك أصل التوحيد. فنحن عندنا أصل الإيمان وكمال الإيمان، عندنا أصل التوحيد وكمال التوحيد، عندنا أصل العمل وكمال العمل. فمسألة يعني جنس العمل ليست مقلقة، ولهذا نقول لا إشكال فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. المراد في النهاية ما هو؟ لا بد حتى تكون مؤمنا أن يكون معك شيء من العمل الواجب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شيء من أعمال الجوارح التي فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وليست لا إله إلا الله من الأعمال، حتى يقال من قال لا إله إلا الله فقد عمل، فإن هذا قول أيضا المرجئ. وليست أعمال القلوب هي المرادة هنا، فإن أعمال القلوب أيضا لابد من أصلها، لكن لا تكفي فقط، لابد من أصل عمل الجوارح الذي يقابلها ويدل عليها. فمن كان عنده أصل عمل القلب فلا بد أن يكون عنده ما يقابله من عمل الجوارح. لحديث أبي عبد الله بن عمر بن بشير رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. الحقيقة يا إخواني وبكل صراحة، أنا أعجب من بعض الأفاضل الذين ما زالوا مصرين على هذه المسألة، وأنه وإنما العمل يكون شرط كمال في الإيمان. أنا أعجب الحقيقة إلى الآن، يعني أعجب إلى الآن، وأنا أعلم جيدا أن سبب وجود البعض من يقول بأن هذا العمل ما شرط كمال، أن ذلك محله التقليد، محله التقليد. وإلا لو بحثت المسألة من كتب أهل السنة والجماعة لا العبارات، نحن لا نريد كتابا يقلد كتابا، كتابا يقلد كتابا، فنأتي بالعبارات في مسألة التي ظاهرها شرط عمل شرط كمال شرط كمال، فنأتي بهذه العبارات ويقلد بعضنا بعضا فيها، وكل واحد يأتي بكتاب، إنما يأتي بالكتاب الذي سبق وبعبارة ابن عثيمين، بالكتاب الذي سبق وبعبارة ابن عثيمين. حسنا، وإنما نقول لو أنه أخذ المسألة من كتب أهل السنة والجماعة لكانت سهلة والحمد لله، ولا إشكال فيها أبدا، ولا إشكال فيه. فلا بد في الإيمان من قول اللسان ومن قول القلب وهو تصديقه وإقراره، ومن أصل عمل القلب ومن أصل عمل الجوارح، لا بد من هذا. والتلازم بين الظاهر والباطن واضح، فإن اشترط معنا ولا إخال واحدا يخالف في هذا، إن اشترط معنا أصل عمل القلب فإننا نقول إذا وجد أصل عمل القلب فلا بد وحتما أن يقابله أصل عمل الجوارح، للتلازم بين الظاهر والباطن. ألا إن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، وهي ما أشار إليه الإسلام رحمه الله تعالى بوضوح في كتابه الإيمان الأوسط وغيره، من أنه لا بد من التلازم بين الظاهر والباطن. ولهذا قال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة والحج وكذا، ويعيش ظهره كله لا يسجد الله سجدة ولا يصوم يوما ولا يحج ولا يزكي ولا كذا، لا يكون هذا مع إيمان صحيح، بل مع زندقة في القلب، لا مع إيمان صحيح. فالمسألة أوضح من الشمس في ربيعة النهار، ولا هي محتاجة اختلاط ولا لبس ولا تناقض ولا اضطراب ولا كذا. هذه المسألة في كتب أهل السنة والجماعة، وهي المتفق عليها أصلا والمجمع عليها. نقل الشافعي الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد بغير الآخر. كما أعجب أيضا ممن يقول بأن العمل ركن، ولكن تارك العمل مسألة خلافية معتبرة عند أهل العلم، مسألة خلافية معتبرة عند أهل العلم. نقول كيف يكون ركنا ثم يكون الخلاف فيه مسألة معتبرة؟ كيف هذا؟ فإن اعتقدت ركنية الركوع ركنية السجود، كان تارك السجود عمدا وكان تارك الركوع عمدا، ماذا؟ كيف بالإيمان؟ فكيف يكون ركنا ثم يكون الخلاف بين أهل الجماعة معتبر؟ معتبر من أي دليل؟ خذوا 100 سنة هاتوا دليلا على ذلك، خذوا 100 سنة هاتوا دليلا على ذلك. إنما هي الدلائل أو الأدلة المشتبهة التي سبق الرد عليها كثيرا جدا، حديث لم يعمل خيرا قط أو إلى آخره، فيما يفهم البعض. وإلا أنا ما أعلم أحدا من أهل السنة يقول بأن من ترك العمل كله إنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان. من الذي نقل هذا؟ هو الشافعي حين قال الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد غير آخر، أم هو الآجري حينما قال انظر رحمكم الله تعالى هل ذكر الله الإيمان بلا عمل وكذا، أم هو ابن بطة رحمه الله تعالى فيما ذكر، أم هم الأئمة، أم هو أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، أم هو شيخ الإسلام في كتابيه الإيمان الأوسط والإيمان الكبير؟ أنا ما أدري الحقيقة، أتمنى أن يأتي اليوم الذي لا يكون فيه طالب علم على الجادة سلفي لا يناقش في هذه المسألة ولا يخالف هذه المسألة. وكون بعض الأفاضل قال مثل هذا القول أو كذا لا يثبت خلافا في المسألة للقاعدة الذهبية العظيمة التي مرت معنا كثيرا، وهي أنه وجود بعض من يقول مما يخالف ما تقر عند السلف لا يجعل المسألة خلافية. فوجود بعض الأفاضل إذا قال بقول يخالف السلف في مسألة تقرر عند السلف الحكم فيها، هذا لا يجعل المسألة مسألة خلافية. ولهذا من قال لهذا وقال بأن المسألة خلافية عند السلف، قلت من خالف في ذلك؟ قال الشيخ الألباني. قلت له أقول لك من خالف وتقول قال الشيخ الألباني، أين المسألة حتى وصلت إلى الشيخ الألباني؟ لو كانت المسألة الخلاف فيها معتبرا فعلا وفيها خلاف فعلا لنقلت لي عن الأئمة الأوائل، أما أن تقول الشيخ الألباني، الشيخ الألباني على عينه وعلى رأسه، ولكن من سبق الشيخ الألباني في هذا؟ مع اضطراب فيما ورد عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فإن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مواضع يعتبر بأن هذا لا وجود له في الذهن، أن يوجد واحد يعني لا يقول ب أن يوجد واحد ليس عنده عمل جارح أو كذا، هذا ليس موجودا إيه إلا في الذهن. لكن من الذي سبق الشيخ الألباني في هذا؟ فإذا المسألة ما فيها خلاف أبدا، المسألة يحل إجماع كما نقل الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع عن ذلك في ذلك. فإن قال قائل لكن العمل في إجماع الشافعي المراد بعمل القلب، نقول إذا أطلق العمل فهو عمل القلب وعمل الجوارح. يقولون أنتم هكذا كالخوارج إذن تكفرون بالعمل، نقول فرق بين الأحادي وبين الأصل، بلاش الجنس، بين الأحادي وبين الأصل، أي أصل الإيه؟ العمل. فحقيقة هذه المسألة كما أننا لا نقبل كلاما في الخروج على الحاكم الظالم، وإن وجد بعض من يقول بهذا فإن المسألة ليست خلافية، كذلك لا نقبل خلافا، لا نقبل خلافا في مسألة الإيمان أبدا. وإن وجد بعض من قال كما أننا لا نرى خلافا في مسألة التشريع العام، وإن قال بها بعض الأفاضل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وإن قال بها بعض الأفاضل إلا أننا لا نرى المسألة خلافية، بل هي قاعدة المعاصي كلها كما عند أهل السنة والجماعة، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. فهل المعاصي الوارد فيها ذلك مسألة خلافية عند أهل العلم؟ يعني سباب المسلم في السوق وقتل وكفر مسألة خلافية عند أهل العلم؟ لا ترجع بعد كفارا مسألة خلافية عند أهل العلم؟ وكذلك ما يسمى بالتشريع العام وغيره ليس مسألة خلافية عند أهل العلم، وإن وجد من يخالف ذلك فهذا لا يعتبر خلافا في المسألة ولا قولا آخر في المسألة. يبقى احفظوا هذه هكذا، ما في خلاف معتبر في مسألة الإيمان، ما في خلاف معتبر في مسألة التشريع العام، ما في خلاف معتبر في مسألة تأويل الصفات وغيرها، وإن وجد بعض من أول بعض الصفات، ولا يوجد خلافا معتبرا في هذا كله ولا في الخروج على الحاكم، وإن وجد بعض من يقول بهذا أو يسند إلى بعض السلف من يقول بهذا. هذه كلها مسائل إخواني إجماعية، مسألة الخروج على الحاكم الظالم مسألة إجماعية لا يجوز، مسألة الإيمان مسألة إجماعية في أنه لا بد من القول والعمل، العمل أصل العمل في عمل القلب وعمل الجوارح، مسألة التشريع العام إنما هي قاعدة المعاصي، أرجع الأمور إلى أصولها، أخرج شهادات ميلاد للمسائل سترون أن المسائل هي متفق عليها ومجمع عليها والحمد لله، ولا اختلاف فيها أبدا، ولا اختلاف فيها إيه أبدا. هذه المسائل واضحة شهدت بها كتب السنة ولله الحمد لله. إنما يقول هذا من لم يطلع على كلام السلف في كتبهم أو من يقلد بعض الأفاضل ويعطيك إلزامات، يعني أنت تقول هذا يعني الشيخ فلان ليس سلفيا، يعني الشيخ فلان كذا، يعني نقول قد يقول بعض الأفاضل ويجتهد ويظن شيئا لا نتبعه عليه، لأن بعض الأفاضل قد يقول هذا القول وهو يستند إلى أدلة لكن ليست صحيحة في المسألة فيعتذر عنه ويقال هذه زلة من الزلات، لكن لا تلزمني بأن هذا خلاف المسألة أو لا تلزمني بتبديع من يقول ذلك لخفاء الدليل عليه أو عدم اطلاعه، فقد يوافق الإنسان في قوله قول بعض المبتدعة ولا يكون منهم لأنه ما يؤصل تأصيلهم ولا يقول بطريقتهم. ولهذا والحمد لله هذه المسائل واضحة عندنا وضوح الشمس في ربيعة النهار، والحمد لله ما نجد عندنا ولا عند طلابنا من تشتبه عليه مثل هذه المسائل، فهي مسائل متزنة ومسائل ما تقبل المناقشة أصلا، واخد بالك ما تقبل الايه المناقشة، مسائل واضحات المعاني واضحة. ليه؟ لأنه إذا أخذت المسائل من كتب السلف رحمهم الله تعالى استرحنا وأرحنا، أما إذا أخذت أنا بقى مسألة بحثت مسألة الإيمان على وفق من بحث لي من بعض الناس أو مسألة التشريع العام على وفق ما بحثه بعض الناس، فبعض الناس قد يخطئ فيقلد هذا الخطأ، فيقلد هذا الخطأ وهذا غلط، وهذا إيه؟ وهذا غلط. إنما خذ المسألة من كتب السلف والحمد لله. نعم. من هو اللي طاع في الإجماع الشافعي؟ أيوه يعني هيقول ليه في الطعن؟ هيقول ليه في الطعن؟ موجود وتنقله العلماء وابن كثير ذكره عن الشافعي وغيره، وقولهم وقد يقول البعض إن بأن هذا يعني عمل القلب، وهذا أيضا ما مطعون فيه لأن العمل إذا أطلق على عمل الجوارح وعمل القلب، وقد يقول البعض بأن هذا يعني أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ، وهذا دليل على الكمال. نقول الشافعي يقول لا يجزئ، ما قال إنه دل على الكمال، وكذلك ذكر غيره كابن بطه الأجور لا يصح لا يجزئ لا يصح إلى غير ذلك أصلا. نعم. وبعدين ليس هو الإجماع الشافعي فقط، هو إجماع الشافعي، هو الشافعي الذي نقل إجماع فقط، والأجري وابن بطة وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن هي اشتباه أقوال في عند بعض أو مسألة إيه استنباط محدث، كمن يقول مثلا طيب نجي على العمل يا أخواني إيه أحد العمل، من ترك الصلاة الصيام الزكاة الحج اللي هي المبادئ الأربع، هذه مسألة خلافية عند العلم والجماهير على أنه لا يكفر، نقول له طيب ماشي، يقول طيب هل ورد عمل آخر العلماء اختلفوا فيها هو كفر أم لا، بر الوالدين الجهاد، نقول لهم لا الأمة متفق على من ترك عمل هذه الأعمال فلا يكفر، يقول طيب إذن من أول إذن هنا يأتي الإحداث، إذن لما ننظر إلى مبادئ الأربع فنجد الجمهور يرى أنه لا يكفر وسائر العمل ما عدا مبادئ الأربع ما في خلاف، إذن الجماهير على أن من ترك العمل فلا يكفر، نقول من أول إذن هذه تحول مسار المسألة، لأن البحث الأول في أحد العمل، البحث الثاني في ركنية العمل من الإيمان، في ركنية العمل من الإيمان، فلهذا حينما توجه الكلام وتصب الكلام على أحد عمل فالكلام غير حينما نقول الإيمان قول وعمل. ما قيمة الإيمان قول وعمل عند السلف؟ إذا لم يكن من أتى بهما فهو المؤمن ومن لم يأتي بهما فليس بالمؤمن، ما قيمة ذلك إذن؟ فالإيمان حقيقة مركبة من القول ومن الإيه ومن العمل، لكن لما نقول أصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح حتى يفترق منهجنا عن منهج الخوارج فإنهم لا يرون مسألة الأصل هذه، بل الأصل عندهم أحد العمل، خوارج الأصل عندهم إلى أحد نفسه، ف فكل عمل هو أصل في الإيه؟ في الإيمان، فمن ترك أي عمل من هذه الأعمال فإنه يكون كافرا. وعلى هذا علماؤنا المعاصرون، لكننا نقول يعني ننظر إلى كتب القدامى الأوائل، وإما وأما علماؤنا المعاصرون فالحمد لله كلهم على هذا إلا ما ورد عن الشيخ الألباني، هذه مسألة كما قلنا اضطراب فيما نقل عنه، وفيما نقل عنه من ذلك فليس بصحيح. ولهذا لو كان الألباني حيا ويعني نوقش في هذه المسألة لكان يمكن أن يستخرج منه شيء غير الذي قد يظهر للبعض في هذه المسألة، لكن على كل يؤخذ من قوله ويرد. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن عيسى ابن مريم كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من الإيه؟ على ما كان من، فلا بد من الاتيان بهذا، أن تشهد الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وأن تشهد أن عيسى ابن مريم كلمة الله عز وجل ألقاه إلى مريم وروح منه طبعا ليس من الله، فليس عيسى جزءا من الله وإنما روح منه، يعني من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، والإضافة هنا تقتضي التشريف، لأن الروح المضافة إلى الله سبحانه وتعالى روح مشرفة مكرمة فتقتضي التشريف، ويروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله وابتدأ خلقها، فمن هنا للابتداء وليس للتبعيض، كما قال سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وليس شيء من السماوات والأرض جزءا من الله سبحانه وتعالى، ليس شيء من هذا جزءا من الله سبحانه وتعالى. فعيسى ابن مريم عبد الله وكلمته وهي كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، ألقاه إلى مريم كن، كما قال سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيه كن فيكون، فنؤمن بذلك. فمن آمن في عيسى بغير هذا فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. ولهذا كفر بعيسى طائفة قالت هو ولد زنا، وطائفة قالت هو ابن الله. وأما الطائفة المؤمنة بعيسى هي من تقول بأن عيسى عبد الله ورسول الله، كما نطق بذلك عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب، فهو عبد الله وهو رسول الله وهو نبي الله، لا ينبغي أن نزيد على ذلك فنجعله إلها أو ابن إله أو ننكر فضله فنقول هو ابن زنا، بل هو روح من الأرواح التي خلق الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة مريم ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. نعم.
قال رحمه الله السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث إثبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، أي إذا جمعت بين حديث عبادة الذي فيه شهادة
ابن عبد الوهاب المتألق، كلام ابن عبد العالم بن حرير رحمه الله رحمة واسعة، يقول إذا جمعت بين هذا الحديث حديث عباد وبين حديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم الله على النار، وبين حديث
عبادة وحديث عتبان
وحديث عبادة وحديث عتبان
تبين لك معنى قول لا إله إلا الله،
تبين لك خطأ المغرورين. المغرورين من هم يا أخوان؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب ينبه على خطأ المغرورين. من المغرورون؟ المغرورون الذين يظنون أن لا إله إلا الله قول اللسان فقط، بل لابد من التنبيه على قيود لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخل الله على ما كان من العمل حديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ما قال من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار، يبتغي بذلك وجه الله. ويبتغي بذلك وجه الله لا يترك العمل، فإن من ترك العمل كيف يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإذا جمعت الحديثين تبين لك خطأ المغرورين الذين يزعمون أن هذه الكلمة يكفي فيها النطق باللسان. الله أكبر الله أكبر. هذا هو العلم يا أخوان، هذا هو العلم. ولهذا يا أخواني سبحان الله، الذي يريد أن يتكلم في العلم يسمع كلام العلماء ويقرأ كتب أهل العلم. إنما مشكلة أن الإخوة يدرسون الليل والنهار، وبعدين يخرج الواحد إلى الشارع يجد واحد جالس أمام بيته، تعالوا يا شيخ انتوا يا سيدي بقى من اللي يرون مش عارف ما فيش خروج، انتوا يا سيدي اللي يرون مش عارف انه ايه. صعب صعب يفهم، صعب يفهم. يعني تريد ان تختصر له الدين في كلمة، هذه الكلمة صعب اصلا ان يحمل عليها. تريد ان تقول له يا اخي اذا اردت ان تتكلم فقل قال الله قال الرسول مثلا، صعب. هو ما عنده قال الله ولا قال الرسول، ما عنده هذا. واحد يكلمني أمس فيقول لي يعني يا شيخ ماشي كلامك معروف، بس يعني والله أصل إخوان خلي بالك يعني ولاد عمينا برضو، يعني إخوان ولاد عمينا، يعني يريد أن يقول إيه، يريد أن يقول أنا وأخويا ابن عمي، وأنا وابن عمي غريب، فالحكومة غريب، يبقى أنا وابن عم على إيه، على الغريب، وأنا وابن عم على الغريب بجد في أي ناس. يعني احنا نتكلم بقى بمبدا انا وابن عم على الغريب، وانا واخويا وابن عم على اخويا، وانا انا واخويا على ابن عمي وابن عمي، هنسيب البخاري ومسلم ونجلس نقول انا وابن واخويا على ابن عمي ولا ابن عمي على الغريب؟ حاجه عجيبه جدا. فمشكله يا اخواني، مشكله مشكله يا اخواني سبحان الله، ان الناس لا يفهمون ماذا تدرس انت وما الذي عندك، ولا يفهم المسألة أصلا. فمن أراد أن يتعلم ما يكفي يعني الإجابات السريعة، تعال تعلم، وبعد ما تتعلم قل لي بقى أنت ما رأيك. سوف يقول والله يا شيخ كنت جاهلا، أنا في عماية والله ما كنت أدري أن المسألة كهذه المسألة، ده المسألة كبيرة جدا، ده الأحاديث والآيات والإجماعات والكتب وكلام أهل العلم. نقول أيوه تمام كده، لكن لا يمكن لا يمكن أن يتصور الناس أن أهل السنة والجماعة عندهم من الحق والحمد لله ما يبلغ ما يبلغون به ثبات الجبال الراسيات، لأن هذا مستقى من الكتاب والسنة. فابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يرد على من يزعم بأن لا إله إلا الله تكفي. وابن عبد الوهاب من أكبر ولا أقول أكبر، فإنه عاش قضايا كبارا كثيرة، فمن أكبر ما كان يواجه به ابن عبد الوهاب كيف تكفرنا، كيف تخرجنا من الإسلام ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكذا وكذا وكذا. فكان ابن عبد الوهاب يؤكد على أنه لا بد في الشهادتين من الإتيان بالشروط واجتناب النواقض حتى تقبل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة لا إله إلا الله لها نواقض لابد من اجتنابها، وشهادة أن محمد رسول الله لها نواقض لابد من اجتنابها. فمن أتى بهما واجتنب النواقض حصل له النجاة، وإلا فلا تمني نفسك. فانظر إلى حديث عبادة، فإن نبي من قال ما قال بالشهادتين وفقط، وإنما قال بالشهادتين وأن عيسى، وهذا إشارة إلى جميع الرسل، وأن الجنة وأن النار إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر، أدخله الله على مكان من العمل إشارة إلى أركان الإسلام كلها، إذن هو الدين. كذلك في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، فإن من ابتغى وجه الله ساقه ذلك إلى العمل، لأن الإخلاص يقود إلى المتابعة. فمن أخلص في كلمة التوحيد أتبع ذلك بالعمل، يبتغي بذلك وجه الله. ولهذا جاءت هذه الكلمة ذات قيود كثيرة في السنة بل وفي القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا إشارة إلى العلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إشارة إلى اليقين، اليقين الذي يضاده الشك، بلى من أسلم وجهه إليه وهو محسن فلو أجر عند ربه شر إلى الإنقياد، وكذا من قال لا إله إلا الله، من شهد إلى الله ونحن رسول الله، من لقي الله، من قال لا إله الله خالصا من قلبه كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين خالصا، حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، حديث الصحيحين غير شاك فيهما، حديث الحديث الصحيح وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، من مات ويعلم، إشارة إلى العلم، وهكذا. فهذه كلها قيود لا بد من الاتيان بها، فمن أتى بها واجتنب النواقض فإنه يكون من الفائزين بإذن الله تبارك وتعالى. هذا معنى قول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يا أخواني هذا الكتاب من أعاجيب الزمان، كتاب التوحيد هذا من أتحداكم لو أننا أنهينا كتاب التوحيد ثم بدأنا به ثم أنهينا ثم بدأنا به إلى أن نموت، أتحداكم لو درسنا 40 سنة فتملون منه، أتحداكم أن تملوا من هذا الكتاب. لو قرأناه ثم أنهيناه ثم قبلناه ثم أنهيناه ثم بدأناه ثم أنهيناه، كتاب عجيب هذا الكتاب، كتاب عجيب. هو الإسلام الصافي، هو التوحيد الخالص، هو العبارة المتقنة، هو الدليل المتألق، هو المسألة المستنبطة، هو الرسوخ الظاهر، هو السنة الحقيقية، هو الجهاد، هو جهاد الأنبياء، هو كلمة المرسلين، هو الدين كله، وهكذا. هذا الكتاب. نعم.
أي إذا جمعت بين حديث عبادة الذي فيه شهادة أن لا إله إلا الله وحديث عتبان الذي فيه يبتغي بذلك وجه الله وحديث أنس الذي فيه ترك الشرك، تبين لك أن معنى لا إله إلا الله التكلم بهذه الكلمة مع الاعتقاد لمعناها والعمل بمقتضاها.
نعم.
وإفراد الله بجميع أنواع العبادة وشرك الشرك وترك الشرك، وتبين لك
وترك الشرك وتبين لك يعني الاتيان بالواجب وترك الناقض، الاتيان بالواجب والتوحيد وترك الناقض وهو الشرك، الاتيان بالواجب وهو الإيمان وترك الناقض وهو ترك العمل، فلا بد أن تأتي بهذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. إذا حرم ماله ودمه تثبت بأمرين، الأولى بالأول قال لا إله، الثاني كفر بما يعبد من دون الله. أنت سلفي فلا بد من أمرين، أصول السلف اجتناب أصول الخلف، ما يصح تقول أصول السلف ومعها أيضا أصول الخلف. أنت سلفي بأي أمارة؟ إنني براء مما تفعلون، مما تعبدون، مما تسفكون، مما تخترعون، مما، وهكذا لابد، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يبقى أنا سلفي، يبقى لابد يلزم أمرين، معرفة سبيل المؤمنين، اجتناب سبيل المجرمين. واضح إخواني؟ ما يصح أنا سلفي وأشعري، ما يصح أنا سلفي وجهمي، ما يصح أنا سلفي وإخواني، ما يصح أنا سلفي وتبليغي، ما يصح أنا سلفي وكذا. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ يبقى إذن اجتماع الشيء مع ضده ينفي وجود الصدق في ادعاء الحق. حق وباطل، هذا باطل، وما لأين الحق؟ الحق الخالص، قال تعالى فبدا بعد الحق إلى الضلال، فحق خالص يجب التزامه، باطل خالص يجب اجتنابه. طيب حق وباطل يجب اجتنابه، هذا باطل، ما أتبع طريقة في حق وباطل، إنما أتبع الحق الخالص، أتبع الحق الإيه؟ الخالص. فمن هو سلفي المعتقد؟ قول يا سيد، من هو السلفي الحق؟ من هو السلفي المعتقد؟ لابد من امرين. الاول اصول المنهج السلفي، اثنين اجتناب الاصول الخلفية. واضح؟ انما والله انا اشعري سلفي سني، انا اخواني سني، انا حزبي ولكن يعني الحمد لله سني. ما في سلفي وحزبي، فين الكلام ده؟ فين الكلام اللي حصله هذا؟ سلفي حزبي، ما في حاجة اسمها سلفي حزبي، ما في حاجة اسمها سلفي حزبي، ما في حاجة اسمها سني يخرج على حاكم أبدا، ما في الكلام ده. ما في حاجة اسمها سني مرجئي، سني خارجي، سني معتزلي، سني جهمي، ما في هذا. إنما السني من كان على السنة. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن السنة ماذا قال؟ ماذا قال يا أخواني لما سئل الإمام مالك عن السنة؟ قال ما لسم له إلا السنة. ما السنة؟ ما لسم له إلا السنة، هذه السنة. السنة ما أخذت هذا الضابط، ما لسم له إلا السنة بس، هذه السنة، هذه السنة. قال ابن عمر ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. وقال أظن أبو العالية يقول لا أدري أي النعمتين إيه بهما يعني أفرح، أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني الله سبحانه وتعالى من إيه من الأهواء. فالحمد لله. فالإسلام الخالص هو اجتناب الأهواء، والسنة الخالصة اجتناب الأهواء، والسلفية يا سلام كلمة جميلة، منهج السلف، السلفي كلمة جميلة، وصف رائع، وصف رائع. لكن السلفي هذا الوصف هو من كان على أصول السلف خالصة، والخالصة هذه متى تكون؟ لا تكون إلا مع القراءة والاطلاع وحضور الدروس ومعرفة أصول السنة والجماعة. أحد إخوانكم بيقول لي يا شيخ أمس يعني مكلفنا نشوف له إيه عروسة، فبيقول يا شيخ خايف خايف طبعا ورطت أجيب له واحدة يعني مثلا 10% جمال بقى وبتاع، فبيلحقني يعني بيقول يا شيخ أنا عايز أخت تكون جميلة جدا ومنتقبة وتكون أخت خاتمة لكتاب الله عز وجل. قلت له والله شوف لي واحد الله يكرمك، شوف لي ايه شوفها لي الله يكرمك. ف قلت له يا ابني يعني لو اخت طيبة كده وعندها يعني استعداد ما فيش اشكال، والسلفية ايه يعني؟ تعالى سيدي هتقول لها الايمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الاخر والقدر والامامة والصحابة واجتناب اهل الاهواء، وتقول لها الاحزاب حرام وما فيش ميادين ولا كلام من ده ولا جماعات ولا تروح اليمين ولا شمال، وما يقوله الله على عين ورأس ما يقوله الرسول على عين ورأس، هو هذا الدين باختصار. يعني ممكن يوم واحد بس المهم يكون ايه يعني عندها الاستعداد، طيبة الخلق، يعني ما عندها إلا أنها تجهل فتتعلم. أما تعاند يقول لك أجيب مثلا واحدة أشعرية وإن شاء الله شيخ يوم واحد خلص معها أصول السنة بإذن الله يوم واحد، لا ما تدري بقى الأشعرية دي كيف ستخرج هذه الأشعرية منها، لعل تخرج السلفية منك، هذه الأشعرية لعل تخرج السلفية منك، فصاحبة الفكر لا. أما عند يعني الحاجة، فإذا وجدت الفتاة الطيبة سلفية يعني الفطرة ثم تضع أنت هذا المنهج وهي تتلقى فالحمد لله رب العالمين. مثلا بقى ختمة القرآن تكون معها 5 أجزاء 6 أجزاء 7 أجزاء المهم تحفظ الحمد لله. من الذي وضع شرط يعني أن تكون خاتمة هي للإيه للقرآن كله 5 6 7 يجي منها الحمد لله حتى تختم القرآن إيه تختم القرآن كله. نعم.
وتبين لك خطأ المغرورين الذين يظنون أن التلفظ بهذه الكلمة كاف في التوحيد مع ما هدموه من أركانها وارتكبوه من الشرك المنافي لها.
نعم. فما يصلح مهما قلت لا إله إلا الله وصليت وصمت وزكيت ولكنك أتيت بالشرك المناخ لكلمة التوحيد فلا تنفعك. ولهذا مر معنا في كتاب كشف الشبهات أكبر شبهة ذكر الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات هذه الشبهة، كيف تجعلوننا كأبي جهل وأبي لهب هؤلاء كانوا ينكرون كانوا كفارا بالإسلام، كانوا كفارا بالنبوة، كانوا كفارا بالبعث، كانوا كفارا بالقرآن. ونحن لست كذلك، نؤمن بالقرآن، نؤمن بالنبوة، نؤمن بالبعث، نؤمن بكذا. كيف تجعلوننا كهؤلاء؟ هذه كانت أكبر شما ذكرها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات. ثم أجاب عنها بأنه لا يلزم في الناقض أن يكون الناقض ناقضا لكل ما جاء في الإسلام، بل يكفي الناقض الواحد، فإن الأمة متفقة على أن المرتد يرتد بالشيء الواحد المعلوم من الدين. فمن أنكر واجبا من واجبات الإسلام كفر، ولو كان يؤمن بجميع الواجبات ويعملها. فكيف بالذي ينكر التوحيد؟ والذين قاتلهم الصحابة إنما في مسيلمة لم اعتقد نبوة إيه؟ مسيلمة، فقاتلوا وكفروا لم اعتقد نبوة مسيلمة. ليس باللازم أن يكون الواحد معتقد نبوة مسيلمة مع إنكار اليوم الآخر، مع إنكار القدر، مع يكفي الناقد الواحد، يكفي الناقد الواحد، فإن الأمة متفقة على ذلك. من أنكر الصلاة فقط وأتى بجميع الأركان أيكون مسلما؟ من أنكر الزكاة؟ من أنكر الحج؟ من أنكر الصيام؟ من أنكر فرضية الجهاد؟ من أنكر من أنكر؟ وهكذا. نعم.
السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، أي هو كونه يبتغي بذلك وجه الله. الثامنة
يعني القيد اللي فيها يبتغي بذلك وجه الله وليس مجرد التلفظ. نعم.
الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، حيث أرشد الله موسى إلى قولها ثم نبهه على فضلها.
نعم، لأن موسى ماذا قال عليه السلام؟ قال يا ربي كل عبادك يقولها هذا، وكأنما يريد موسى شيئا إيه؟ خاصا شيئا، فقال كل عبادك يقول هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وطبعا هذا فقه دقيق جدا من الشيخ محمد، فقه دقيق جدا. فحينما يقول بأن الأنبياء على فضلهم، طبعا هم معلموا الأمة، إذا احتاجوا إلى التنبيه عليها فلا تأنف مهما بلغت رتبتك أن تنبه على فضيلة التوحيد وفضيلة لا إله إلا الله. فإذا كان الأنبياء ومن موسى عليه السلام أكثر الأنبياء ذكرا بعد نبينا في القرآن، فإذا احتاج إلى التنبيه على هذه الكلمة دل هذا على أنك لن تنتهي من التنبيه على هذه الكلمة وفضائل هذه الكلمة ومفردات العلم بهذه الكلمة، إذ الدين كله تلك الكلمة. نعم. لهذا قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم عليه السلام احتاج إلى هذا المزيد ليحصل من أعمال القلوب واليقين ما لا يحصل بخلاف ذلك. نعم.
التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، أي لقوله مالت بهن لا إله إلا الله. وأما كون كثير ممن يقولها يخف ميزانه فلعدم تحققه بها ظاهرا وباطنا وعدم الإتيان بجميع شروطها وأركانها.
تمام. يعني هذه الكلمة لها الفضل العظيم، فلا تزنها المخلوقات كلها، كيف تزنها أصلا؟ مع أن كثيرا ممن قال قد خف ميزانه ودخل النار وعذب بها. ولهذا كيف الجمع بين هذا، بين فضيلة كلمة التوحيد الواردة في حديث صاحب البطاقة إذ أخرج له تلك الحسنة، وبين كيف نجمع بين هذا وبين من يدخل النار ثم يخرج منها، ونحن نوقن يقينا أن من خرج من النار بعدما عذب في النار أنه كان يقول لا إله إلا الله ومعه أصل التوحيد، فكيف يقولها قائل ثم تطيش صحائف سيئاته ويقولها قائل ويعذب ما شاء الله لو أن يعذب. كيف الجمع؟ ها خالد، يعني كيف نجمع بين حديث البطاقة اللي فيه كلمة لا إله إلا الله وطاشة الصحائف وجميع الحديث في الشفاعة وهي في من قال لا إله ودخل النار وعذب؟ كيف يدخل هذا النار ويعذب معنا ويقولها؟ لأن الجميع متفق أنه ما يخرج من النار إلا من قالها. بين هذا وبين حديث البطاقة في أن من قالها فقد طاشت صحائف سيئاته. نريد أن نضع جوابا عاما، يعني جواب إيه عام، يعني لما نقول مثلا قال ولم يتمكن، ليه يعني ليه أنت تقول لم يتمكن ولم ليه تؤول؟ من أجل ماذا؟ المهم يعني أيا كان التأويل، لماذا تتأول؟ ها في وقت آخر ماشي، كل هذه قيود يعني في مظلة عامة. ها لا ده هذا الشبهة، يعني قد يقول واحد اشتباه أن هذا إذا نقول لهم إذا استدللتم بهذا الحديث على عدم وجود عمل الجوارح نقول ولا عمل القلب إذ فيه القول فقط، فإن قلتم لكن العمل القلب يأخذ من أدلة أخرى قلنا لكم عمل الجوارح يأخذ من الأدلة الأخرى. يعني المقصد يعني في الجواب العام قولي رمضان ليه ماشي، كل هذا الكلام طيب. ها ها ماشي، كان ده تأويل، هذا كله تأويل. ها ايه يعني لا الجواب العام ما هو؟ الجواب العام ما هو؟ نقول هذا قالها في الحديث البطاقة ليس فيه إلا لا إله إلا الله ومع ذلك طاشت الصحائف، وهذا قالها ودخل النار. هذا معنى عبارة الشيخ هنا أن كثيرا من قلق خف ميزانه، فنقول أما حديث البطاقة فيحمل على الحال المنجية النجاة الكاملة، وأما من دخل النار فالنجاة فيها نجاة من الخلود لا نجاة من الدخول، فهي على حال حصل فيها النقص، فهو قالها بحال حصل بها نقص اقتضى دخوله النار، أما هذا فقد قالها بحال اقتضى الكمال فطاشت صحائف. ده المظلة العامة تحتها بقى كل الذي قلتموه. الشاهد يعني في تفسير كلمة شيخنا يقول مع أنها لا تزينها المخلوقات إلا أن كثيرا من قالها قد خف ميزان، إذن فنقول قد يقول القائل ويخف ميزانه، وقد يقول القائل ويعظم ميزانه. عظمة الميزان وخفة الميزان راجعة إلى الكمال والنقصان، فمن قالها ولم يناقض بناقض سواء ناقض أكبر أو ناقض أصغر حصلت النجاة الكاملة، ومن قالها وحصل الناقض الأصغر حصل له نجاة بقدر ما عنده من الأصل وعدم نجاة بقدر ما عنده من تخلف الكمال. نعم، إذا الناس في لا إله إلا الله مراتب، في تحقيق كمالها مراتب مراتب. فموسى يقول لا إله إلا الله، وأبو بكر يقول لا إله إلا الله، وهشام يقول لا إله إلا الله، وبين هذا وذاك ما الله به علي، ما الله به علي، فضلا عن العام الذي في الشارع يقول لا إله إلا الله الذي ما قرأ ولا تعلم. فكلما زاد الإنسان بها علما ازداد بها إيه؟ يقينا. فعبارة شيخنا عبارة دقيقة جدا، مع أن كثيرا يعني هو يريد أن يقول انتبه، ليست فضيلة لا إله إلا الله في النطق فقط وتنتهي المسألة، إنما اعلم أن كثيرا ممن نطق بها وقال قد خف ميزان. طب خف ميزان لماذا؟ لخفة الشروط عنده لخفة الالتزام بمقتضاها، وهكذا للإتيان بنواقض فيها. نعم.
العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، أي لقوله والأراضين السبع.
نعم.
الحادية عشرة أن لهن عمارة، أي السماوات والأرض، لقوله وعامرهن غيري، كما أشار في تيسير العزيز الحميد.
نعم.
الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للمعطلة، أي يؤخذ من الحديث إثبات الصفات مثل كونه تعالى قال ويقول، خلافا لمن نفى صفة الكلام وعطلها، وفيه دليل على عظمته جل وعلا لقوله وعامرهن غيري. وإثبات
من إثبات الصفات هنا طبعا وذكر صفة الكلام فيما كلم الله به موسى عليه السلام، هذا إثبات صفة الكلام، وأيضا يبتغي بذلك وجه الله، إثبات صفة الوجه خلاف الأشاعرة. فالشيخ محمد وضع في كتابه ما تعلق بتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، ولكن أصل الكتاب فيما يتعلق بتوحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. فالتوحيد ثلاثة أقسام: ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. صنف العلماء في التوحيد، منهم من عمد إلى الإكثار من توحيد الأسماء وصفات كابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، وابن مندة في كتاب التوحيد، ومنهم وهذا غالب المتقدمين أنهم في كتب التوحيد يركزون على توحيد الأسماء والصفات، لأن الخلاف فيه قوي في بين أهل السنة وبين المبتدع. أما توحيد الألوهية فيكاد يكون هذا الكتاب رائدا في هذا الباب، وكتاب التوحيد لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإذا عرفت ذلك تبين لك جهل من قال من المعاصرين لما خرج محدث مصر مع الأب الروحي للدعوة السلفية كما يزعمون، فقال محدث مصر للأب الروحي للدعوة السلفية: هل التقسيم في التوحيد هذا يعني تقسيم اصطلاحي كذا، ولا لابد من التقويد به؟ قال: لا، هذا يعني تقسيم اصطلاحي ممكن أن يتغير وتبدل، ولا مشاحة في الاصطلاح وكذا. فعندك مثلا شباء الدليل، انظر إلى الدليل من الأب الروحي للدعوة السلفية الذي لا يعرف المسلمة الأولى، المسلمات. يا أخواني والله العظيم نحن نفاجأ، نحن نفاجأ بعبارات تدل على أن القوم يحتاجون إلى ثني الركب لتعلم حرف الهمزة، حرف الهمزة. فيقول مثلا ابن عبد الوهاب ذكر حوالي 66 بابا في التوحيد، قسما من التوحيد، 66 قسم من أقسام التوحيد في كتاب التوحيد، وابن مندة ذكر حوالي 100 قسم في التوحيد في كتاب، يعني وكأن كل باب يمثل ايه؟ قسما من أقسام التوحيد. نحن نريد مثلا أن نبين الباب الأول عندنا كتاب التوحيد وقول الله كذا، هذا في بيان وجوبه. الباب الثاني في فضل التوحيد ويكفر منه الذنوب. الباب الثالث في مثلا الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. الرابع، الخامس، لكذا. طب ما الفرق بين الباب الأول والثاني والثالث والرابع والكتاب كله أصلا؟ ما الفرق بين هذا؟ هذا كله في توحيد الألوهية، فهو قسم واحد، ولكن هذا القسم له مفردات. فكيف يقال بأن هذا التقسيم يعني التقسيم اجتهادي ولا مشح في الاصطلاح؟ يعني أنت يا أب يا روحي للدعوة السلفية تقول بأن التوحيد عند ابن عبدالوهاب 66 باب أو قسم، وعند ابن خزيمة 100 قسم وكذا، وخبار. إذن هذا يحتاج إلى يا إخواني إلى المعنى الأول في السلفية، كما الذي يقول أخص الخصائص توحيد الحاكمين، هذا محتاج يعرف المعنى الأول في السلفية. ولهذا يتورطون لو تكلموا في العقيدة، لماذا المشايخ ما تكلموا في العقيدة؟ الواحد يا أخوان يبقى ظهره كله ليخلص نفسه من اضطر مستحيل، أصل المقصود بالمصر، أصل المقصود بالمستحيل، أصل المستحيل، أصل المصر، أصل المستحيل، مع أنك تعرفها أنت لفظة سهلة يسيرة، فالمصر ليس مستحلا، فإن الإصرار ليس دليلا على الاستحلال، فإن الاستحلال عمل قلبي ومعناه اعتقاد حل الشيء. اخلص، انتهي، اعتقاد حل الشيء. عملت الشيء او لم تعمله، مجرد الاعتقاد استحلال تنتهي المسألة. فلو ان رجلا ما زنى ولكنه اعتقد حل الزنا، ما اكل الربا ولكنه اعتقد، مش لازم يقول انا باكل الربا وانا هعمله وانا كذا لا، لو اعتقده اصلا اعتقد الحل. كذلك لو اكل الربا طيلة ظهره وعاش 1000 سنة ولم يعتقد حل بل اعتقد تحريمه، فليس مستحلا. اذن من لم يفعل المعصية واعتقد حلها كفر، ومن فعل المعصية إلى أن مات ولم يعتقد حلها ما كفر. نجي بقى أصل مراد، أصل قصدي، أصل الذين، أصل ما حدثت نفسي من ذنوب، أنا عقلت مش عارف إنه إيه أصلا إيه، خلاص هي المسألة سهلة. فلماذا لا نتكلم في العقيدة، ولماذا لا نتكلم في التوحيد، ولماذا لا نتكلم؟ لأن هذا إيه، لأن هذا هو المحل الذي سيتبين به ضبط الإنسان لمنهج من إيه، من عدمه. ولهذا شوف عبارة مثلا عدم جواز الخروج على أئمتنا ولاة أمرنا وإن جاروا، عبارة يفهمها كل سلفي ما فيها خلاف، خلاص. لكن انظر إلى واقع المسلمين في تحبير هذه العبارة، ضل الناس جميعا إلا من رحم الله. من الذي قال وسمعته على شاشة التلفاز يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمرنا وإن جاروا؟ حاجة بسيطة جدا، لكن معتركات من أجل هذه العبارة، معتركات من أجل هذه العبارة. مع أنك لو كنت فعلا سلفيا لمررت بالعبارة وانتهت القضية، أول ما يحصل خروج ولا نرى الخروج على متن وطعمر، خد بالك، لا عزل بقى ولا فصل ولا كلام من ده اللي احنا ايه أيضا صرنا نخترع فيه، أصل مش خروج، أصل عزل إيه ده؟ خلاص، ولا نرى الخروج يا سيدي، ولا نرى العزل. أجمع أهل السنة على أن السلطانة لا ينعزل بالفسق، فنضبط العبارة ونضبط المنهج ونضبط المعتقد. أصل الشيخ فلان يرى أن هذا خروج، وأصل الشيخ فلان يرى أن هذا عزل، طب والثالث يرى أن هذا عزل، طب والرابع يرى أن هذا عزل، ما عادش حد يرى أن هذا خروج إلا أنتم. ما الذي حصل؟ العزل رضي الله عنه، وهل العزل جائز؟ خلاص لا ينعزل. أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. يقول لك لا، بس يقول يا شيخ أصل النووي ممكن ينقل إجماع. تفكرون بالقدامة لما كنا بنقولهم النووي نقل إجماع على عدم الخروج، يقول لك أصل النووي. أنت اليوم أيضا تعود تقول أصل النووي، طب ولماذا ما قلت أصل النووي بالأمس؟ وليس النووي هو الذي نقل هذا الإجماع، النبي نفسه نقل هذا حينما قال في حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواح. عندكم فيما الله يبره هذا، من ذا الذي سيخالف هذا النص؟ أحد سمع يا أخواني فتوى كده جريئة بالخروج؟ ها؟ أنا عن نفسي ما أعرف ممن يسمع لهم، يعني من المشاهير الذين ينتسبون إلى السنة، ما أسمع إلا نفسي. كل يقول عزل، هل يا جماعة الخير العزل هذا جائز؟ نعم.
الثالثة عشرة أن ذلك أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث أنس
أصبحت الغربة أشد، صار من يظهر منهج السلف من الخوارج القاعدة. حين تقول منهج السلف تواصل منهج السلف من خوارج القاعدة، حتى لفظ خوارج القاعدة الظاهر أن هي ستلي الحددية، يعني من غضب من أحد وصفه بأنه حداد، ومن غضب من أحد فصفه بأنه من الخوارج القاعدة. فمن الخوارج القاعدة الذين المصطلح بقى الجديد، من الخوارج القاعدة الذين لا يرون الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا، ولا يرون الكلام في الحكام باللسان. ومن خوارج القاعدة الذين يؤصلون منهج أهل السنة والجماعة. للأسف الشديد هؤلاء هم الخوارج القاعدة الذين الخوارج القاعدة الذين ورثناهم في الكتب الماضية، هم من يزين الخروج، من يزين الخروج، ولكنه ولكنه لا يقاتل بسيفه. الآن من الخوارج القاعدة الذين يحذرون من الخروج، الذين يحذرون من الخروج. نعم، فانتبهوا يا أخوان، انتبهوا، الأحداث تلد كثيرا وتتغاير معها المواقف كثيرا. يا ترى من سيصل إلى أصوان؟ ما زالت محطات القطار تفرغ من الركاب ما تفرغ. يا ترى من سيصل إلى أصوان؟ ما زال السفر قائما. نعم،
أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط. أي إذا عرفت حديث أنس الذي فيه أن الخطايا لا تغفر إلا باجتناب الشرك، عرفت أن تحريم النار المذكور في حديث عتبان ليس لمن قالها باللسان فقط، بل لا بد من ترك الشرك وإفراد الله وحده بالعبادة.
الله أكبر. يعني حديث أنا لو تتلي بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني تشرك شيئا لا تتلي بقرابها مغفرة. هنا النجاح حصلت به ثم لا تشرك. طيب، وفي حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، فدل هذا عنه لا اختلاف بين يبتغي بذلك وجه الله و لا يشرك بالله شيئا، فمن أشرك لم يبتغي بذلك وجه الله، ومن وحد ابتغى بذلك وجه الله. يبقى هذا مفسر بهذا، يبقى الأحاديث تفسر بعضها بعض. نعم، مثل استنباط بعض العلماء في كفر ترك الصلاة بإيه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما صلوا. طيب، وبين حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فدل هذا على أن إلا ما صلوا الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، لأنه هنا قال إيه لا ما صلوا، وهنا قال إيه إلا أن تروا كفرا، فدل هذا على أن إلا ما صلوا لا ما صلوا يساوي إلا أن تروا كفرا بواحد عندك فيه من الله قرآن. هذا تفسير السنة بالإيه؟ بالسنة، تفسير السنة بالسنة. نعم،
الرابعة عشرة، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوليه، أي دفع للإفراط والتفريط. عيسى ومحمد تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.
ما إعراب عبدي؟ تأمل من أن كون إيه؟
عيسى ومحمد
عبدي. ما إعراب عبدي؟
خبر كان.
خبر كان. تمام. خبر كان. يبقى الكون كان يكون كون، كل هذا ايه يعمل عملا واحدا. نعم،
عبد الله ورسوليه، اي دفع للافراط والتفريط، فكونهما عبدين ينفي الافراط والغلو، وكونهما رسولين ينفي التفريط الذي هو ترك تعظيمهما واتباعهما والايمان بهما.
الله اكبر، الله اكبر. يعني عبد الله ورسوله خلاصة حقوق الأنبياء، فالعبد رد على من غلا فقال هو رب فدعاه من دون الله، ورسول رد على من جفا فانتقص واتهم الأنبياء بالكذب. يبقى وصف النبي بأنه عبد رد على من غلا، وصف النبي بأنه رسول رد على من جفا. فمحمد عبد الله ورسوله براءة من الغلو والجفاء، براءة من الغلو والجفاء، عبد الله ورسوله. نعم.
الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بكن وليس هو كن ولكن بكن كان، وذلك أن الله أرسل الملك إلى مريم فنفخ فيها فقال الله له كن فكان.
يقول معرفة اختصاص عيسى بالكلمة، طب اختصاص عيسى طالما عيسى بكن فكان، ثم جميع المخلوقات بكن فكان، فأي اختصاص لعيسى في كن طالما أن جميع المخلوقات بكن؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. ها؟ إيه معرفة الاختصاص بقى؟ تم كل المخلوقات بكن ويقول معرفة اختصاص عيسى بكن، تم إيه اللي اختصاص عيسى هنا؟ لطف، تم آدم، معرفة اختصاص عيسى. ها؟ ها؟ طب ما آدم بلا أب ولا أم. ها؟ 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 خليك وهابي حس. الاختصاص هنا الإضافة، هو المخلوقات كلها بكل، لكن المخلوق الذي يضاف إلى الله كلمته، روح منه، دليل التشريف. يبقى الاختصاص هنا التشريف في إضافة عيسى إلى الله سبحانه.
السادسة عشر، معرفة كونه روحا منه، أي من الأرواح التي خلقها واستنطقها بقوله ألست بربكم قالوا بلى.
قلنا هنا منها تبقى للإيه؟ للابتداء وليس للطبعين. نعم.
السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، أي حيث جعله شرطا في دخول الجنة وقرنه بالشهادتين وما بعدهما.
فدل هذا على أن الإيمان باليوم الآخر فروق من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن باليوم الآخر فليس مؤمنا. نعم.
الثامنة عشرة، معرفة قوله على ما كان من العمل، أي من مات عاملا بما ذكر في الحديث معتقدا له دخل الجنة على ما كان عليه من صلاح وفساد، لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة.
نعم، أيا كان العمل، إذا لابد من العمل على ما كان من العمل، ما قال من الاعتقاد، لكن هذا العمل بقى قليل كثير كذا كذا، هذا على حسب. نعم.
التاسعة عشرة،
قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي وعدتموها بما كنتم تعملون، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، كلها عمل 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 عمل، كلها عمل. نعم.
التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان.
نعم.
أي حيث بين في الحديث أن السماوات السبع والأراضين وعامرهن ولو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله.
نعم نعم.
العشرون،
فالميزان الذي يؤمن به السنة والجماعة ميزان له كفتان حقيقيتان، وأن وزن الأعمال وزن حقيقي، خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأنه عبارة أو كناية عن العدل. نعم.
العشرون، معرفة ذكر الوجه، أي كما في قوله صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله، ففيه إثبات صفة الوجه لله حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته.
فدل هذا على أن الصفات تثبت بالإضافة، إضافة إلى الله. وقلنا من قبل بأن المضافة إلى الله إما أعيان وإما معان. المعان كالعزة والقدرة والحكمة وغير ذلك، فهذه تكون من باب إضافة الصفة الموصوف. والأعيان على قسمين، إما أن تكون منفصلة كبيت الله ناقة الله فهذه إضافة تشريف، أو أعيان متصلة كوجه الله ويبقى وجه ربك تجري بأعيننا ولتصنع على عيني فهي إضافة صفة. فجميع المضاف إلى الله إضافة صفة لموصوف، إلا المضاف إذا كان عينا منفصلة فتكون الإضافة إضافة تشريف. نعم انتهى الباب. طيب رحم الله الإمام ابن عبد الوهاب. نعم نعم أعد من أين أنت وشرطة إلى الله؟ هذا جاهل، من الكتاب ومن السنة. من مات ويعلم أن لا إله إلا الله ها؟ العلم. من أسعد الناس في شفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال خالصا من قلب. يقول واحد قلت عن كتاب التوحيد أنه من فلتات الزمان. أنا قلت من فلتات الزمان، فلتات أنا قلت من عجائب الزمان، أي من الأعاجيب التي من الله سبحانه وتعالى بها على هذا. وكم لله عز وجل من أعاجيب، ما قلت من فلتات. ولو قلت من فلتات الزمان سيكون من فلتات اللسان.